بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في المجاز المركب. ذكرنا أن الخطيب القزويني جعل المجاز المركب مختصا ب ما كانت العلاقة بينه وبين المعنى الحقيقي علاقة المشابهة. والتفتازاني أورد على هذا البيان بأنه لا وجه له، حيث إن المجاز المركب يمكن تطبيقه في ما سوى علاقة المشابهة من العلاقات. ولكي يتضح البحث نذكر بعض الأمثلة التي العلاقة فيها علاقة المشابهة، وبعض الأمثلة التي العلاقة فيها علاقة غير المشابهة، وبعد ذلك نذكر وجها قد يكون هو محل نظر الخطيب القزويني لهذا الوجه لم يذكر غير المشابهة. مثال ما كانت علاقته علاقة المشابهة، ذاك المثال الذي بيناه في الدرس السابق: أراك تقدم رجلا وتؤخر رجلا. كذلك قوله عليه السلام: من وثق بماء لم يظمأ، من وثق بماء لم يظمأ. هذا القول كالمثل يضرب حينما يكون الشخص واثقا من أن نتيجة عمله سوف يكون هو النجاة، سوف تكون هي النجاح مثلا، فهو واثق بالنتيجة، لا يحس بالتعب والإرهاق والظمأ في أثناء العمل. هذا كالمثل يضرب لهكذا شخص، فعلاقة هذا الشخص الذي يسعى و واثق من الوصول إلى النتيجة بالشخص الظمآن الذي واثق من الحصول على الماء، علاقتهما شنو؟ علاقة المشابهة. هذا شبه بمن هو ظمآن، هذا الساعي شبه بالظمآن، والسعي مع الوثوق نحو العمل شبه بالسعي نحو شنو؟ نحو الماء، نحو حصول الماء. والنتيجة نتيجة العمل شبهت بشنو؟ بالماء، بالوصول إلى الماء. فهناك شنو؟ مجاز مركب. يعني هذه الصورة المتكاملة المركبة من ماء وظمأ ووصول إلى النتيجة ووثوق بالوصول إلى النتيجة، هذه الأركان ركبناها، شبهنا بها هذا الشخص الذي هم له هذا الأركان، يسعى وهو واثق من الوصول إلى النتيجة ولا يحس بالتعب إلى آخر. فالعلاقة أيضا في هذه العبارة علاقة المشابهة. كذلك قوله عليه السلام: لا تمشوا على أعقابكم القهقراء، أو قول الزهراء سلام الله عليها كأن هذا في خطبتها: لا تمشوا على أعقابكم القهقرة. شنو العلاقة في هذه الجملة؟ تريد أن تقول لا ترجعوا إلى كفركم، ولكن شبهت الرجوع إلى الدين السابق، إلى الكفر السابق على الإسلام، شبهته بالمشي قهقرة، فهذا تشبيه أيضا. ورفع اليد عن الإسلام شبهته بالمشي، يعني الكفر قهقرة ورفع اليد عن الدين هو المشي. فهناك عناصر متعددة ركبناها، فهو من المجاز المركب الذي علاقته المشابهة. كذلك قوله تعالى وأنبتها نباتا حسنا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. هذا التعبير بأنبتها نباتا حسنا يكشف عن أن هناك تشبيها بنحو الاستعارة لمريم سلام الله عليها بالزرع، بزرع الزارع، كما أن الزارع ينبت الزرع كذلك الله تعالى أنبت مريم كالنبتة. فهذه كلها هذه الأمثلة العلاقة فيها علاقة المشابهة. هناك أمثلة العلاقة فيها ليست علاقة المشابهة، كما في الأبحاث السابقة ذكرنا بعض الأحيان الجمل الإنشائية تستعمل في الخبر والجمل الخبرية تستعمل في الإنشاء ولا مشابهة بين الإنشاء والخبر. فهذه الأمثلة كلها من باب شنو المجاز المركب الذي العلاقة فيه ليست علاقة المشابهة، بل بينهما نوع لزوم في الذهن. مثلا قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، أمرهم بالإنفاق، أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. هذا الأمر بالإنفاق طوعا أو كرها من الواضح أن المراد ليس به الطلب، بل المراد به شنو بيان التسوية، أنه سواء أنفقتم طوعا أو كرها هذان الإنفاقان الإنفاق الطوعي والكرهي كلاهما يستويان. فالمراد بيان التسوية، يستويان في ماذا؟ يستويان من جهة أنه لن يتقبل منكم. فالمراد به الإخبار، ظاهره الطلب وباطنه وحقيقته الإخبار. خب، إذا كان الأمر كذلك أن الجملة استعملت في غير ما وضعت له، هذه الجملة الإنشائية استعملت في الخبر في بيان التسوية، هني يقع الإشكال أنه ما هي العلاقة بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي؟ هل هناك علاقة بين أن يطلب الشخص الإنفاق طوعا أو كرها، وبين ماذا؟ وبين أن يخبر أن الإنفاق طوعا أو كرها متساويان، يعني بين التسوية اللي هو معنى مجازي وبين الأمر الذي هو معنى حقيقي، الطلب يعني الذي هو معنى حقيقي، هل بينهما علاقة من العلاقات التي ذكرناها، ما أدري الظرفية المظروفية الجزئية الكلية، ما أدري الأول الكون على حالة، هذه العلاقات اللي ذكرنا تسعة منها. الطلب بين الطلب وبين التسوية، هل هناك علاقة من هذه العلاقات؟ أو إذا مو من هذه العلاقات، هل يمكن أن يبين أن تبين العلاقة بينها بلفظ؟ شو العلاقة بينها؟
بين الخبر والإنشاء
التضاد. التضاد موجود بين الخبر والإنشاء، ولكن لا، إحنا نبي بين المعنى مو بين العنوان، يعني عنوانه الخبر نعم، ولكن هذا المعنى اللي أنا استعملته أبي أقول شنو يفهم من المخاطب مني، يفهم التسوية، ولكن أنا اللفظ اللي يبته شنو اللفظ اللي يبته طلب الإنفاق، فلا بد أن تبين علاقة بين طلب الإنفاق وبين تسوية أنحاء الإنفاق. هذا قد يقال، ولكن يحتاج إلى تكلف، أنه هناك لزوم بينهما، حيث إن الشخص إذا طلبت منه الإنفاق طوعا أو كرها، لازم هذا النتيجة التي سوف يصل إليها أنه لن يتقبل منه، النتيجة التي سوف يصل إليها أنهما يكونان مستويان، فهناك لزوم في الخارج أحدهما نتيجة الآخر، هذا الخبر نتيجة الإنشاء. هذا قد يقال هذه العلاقة موجودة، علاقة اللزوم، ولكن شوي يعني نقول مثلا بعيدة عن الذهن، أو مثلا يوم اللي احنا نستعمل الإنشاء في الخبر ما نلاحظ هذه العلاقة، قد يكون من هالباب شوي محل إشكال. ولذا قد يقال أن الخطيب القزويني لم يذكر علاقة العلاقات غير المشابهة، كلها خلاها ضمن المشابهة، لأن هذا اللزوم ولو موجود في الخارج أن أحدهما نتيجة الآخر، ولكن بينهما يعني شوي فيه خفاء، فيه قد لا يرتضي هذه العلاقة. كذلك مثلا العكس، إذا استعمل الخبر في الإنشاء مثلا رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، هذا خبر استعمل في الإنشاء وأريد به التحزن، إظهار الحزن والتحسر، قد يقال نفس المطلب أن أحدهما لازم للآخر، هذا الخبر إذا تحقق في الخارج هذا الذي أخبر عنه لازمه أني أتحسر على هذا الذي وقع، هذه الواقعة التي حصلت لي، فهناك لزوم بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي، بحيث أن المعنى المجازي لازم له ولكن فيه يعني نوع خفاء. كذلك ما أدري بعد الأمثلة اللي ذكرناها هناك في استعمال الإنشاء في محل الخبر أو استعمال الخبر محل الإنشاء، مثلا رب إني وضعتها أنثى نفس الكلام، بعد قل رب إني شنو الآية، أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم، هذا أقيموا يعني أمر بأن تقيموا، ظاهره الإنشاء أقيموا ولكن المراد به الخبر، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. وهكذا فكل هالموارد اللي العلاقة فيها غير المشابهة نوعا ما في الخارج بينهما لزوم بين تحقق المخبر عنه وبين الإنشاء. هذه بعض الأمثلة اللي كان لا بأس نتطرق لها بما أن الأمثلة كانت قليلة في البحث، في بحث المجاز المركب. بعد ذلك دخل في بيان الاستعارة بالكناية والاستعارة التخيلية، هاتان الاستعارتان لا علاقة لهما بالاستعارة التحقيقية التي تقدم بيانها، ما لهم علاقة، هاتان من سنخ وتلك من سنخ آخر، هذه كلنا شنو من المجاز، يعني كلمة الاستعارة التحقيقية كلمة استعملت في غير ما وضعت له لعلاقة المشابه، هذا اللي في الاستعارة التحقيقية. الاستعارة بالكناية أمر معنوي، والاستعارة التخيلية أيضا كذلك أمر معنوي،
في تتحقق الاستعارة التخيلية في ضمن الاستعارة بالكناية، يعني إذا تحققت الاستعارة بالكناية في ضمنها تتحقق الاستعارة التخيلية، فهما في محل واحد يكونا. شنو الاستعارة؟ الاستعارة بالكناية أول شيء نفهم الاستعارة بالكناية، بعد ذلك نفهم الاستعارة التخيلية التي تتحقق في ضمنها. يقول الاستعارة بالكناية هو تشبيه في قلب المتكلم، مضمر في قلب هذا التشبيه، مو كلمة أصلا لا يبرز حتى نقول أن هذه الكلمة استعارة، مثلا كما قلنا في الاستعارة التحقيقية كنا نقول هذه الكلمة نسميها استعارة في التحقيقية، أما في المكنية لا، أمر في قلب المتكلم، تشبيه في قلبه لا يبرزه أصلا، لا يبرز أني شبهت هذا بذاك حتى يسمى استعارة، حتى تسمى الكلمة استعارة، يعني لا أصلا مو من سرخ اللفظ. فالاستعارة المكنية أو استعارة بالكناية تشبيه يضمر في النفس. زين، إذا أضمرت التشبيه في قلبك إيش عرف المخاطب؟ أنا الحين في قلبي أضمرت تشبيه هذا القلم بذاك القلم مثلا، أضمرته في قلبي، إيش عرف المخاطب أني أضمرته في قلبي؟ يقول تثبت تذكر المشبه، تذكر هذا القلم اللي زيد مثلا، أفرضه أنا أشبه في قلبي زيدا بالأسد وأذكر في على لساني كلمة زيد، ما أذكر كلمة أسد، أقول رأيت زيدا مثلا بس، شلون أبين للمخاطب أني حينما أقول رأيت زيدا هناك في قلبي تشبيه لزيد بالأسد؟ يقول تثبت لازما من لوازم الأسد، يعني أمر من الأمور الملازمة له، من الأمور التي شنو مختصة به، وتثبتها لزيد مثلا، افرضوا ما أدري الحين من مختصات الأسد أن له شنو يزأر مثلا، نعم مثلا له زئير، له شعر حول رأسه مثلا، ما أدري لا ينام بالليل مثلا، أي شيء الحين من عرفان يعد من اللوازم ومختصات الأسد، فتثبت هذا اللازم، لازم الأسد المشبه به اللي أصلا ما يبت لفظه، تثبته لزيد، فتقول رأيت زيدا يزأر، فيوم اللي تثبت له يزأر يتضح ينكشف عند المخاطب أنك في قلبك شبهت زيدا بالأسد، ولذا أثبت له لازما من لوازم الأسد. هذا التشبيه المضمر في النفس، لا اللفظ اللي تيبه ولا لفظ زيد ولا اللازم اللي تذكره، لا، هذا التشبيه المضمر في النفس يسمى استعارة بالكناية. وإثبات هذا اللازم، هذا الزئير لزيد، هذا الإثبات يسمى استعارة تخيلية. فالاستعارة التخيلية تتحقق في ضمن، في طول شنو الاستعارة المكنية، ليست شيئا في مقابل الاستعارة المكنية، لا، في ضمنها تتحقق الاستعارة التخيلية.
يزأر مستعملة فيما وضعت له،
اي نعم، فيما وضعت له، وزيد فيما وضع له، ولذا من راح يذكر في نهاية البحث انهما انه ليس من المجاز اللغوي، من الحقيقة، ولذا نقول ما له ربط اصلا بالاستعارة التحقيقية، لان هذه من سنخ المعاني أو الأمور النفسية، هذه من سلخ الألفاظ، هذه لا يتحقق فيها مجاز أصلا، حقيقة هذه مبنية على المجاز. نعم، الشبه بينهما أن كلاهما مرتبطان بالتشبيه، الاستعارة التحقيقية مبنية على التشبيه، هذه أيضا مبنية على التشبيه، هذا الشبه موجود بينهما، وإلا من حيث باقي الموارد لا شبه بينهما. قال لما كانت عند المصنف أمرين معنويين غير داخلين في تعريف المجاز أورد لهما فصلا على حدة، مو على حدة، ما في شد تشديد على الدال، على حدة، ليستوفي المعاني التي يطلق عليها لفظ الاستعارة. يقول ما له ربط، هل الاستعارتين ما لهم ربط بالاستعارة السابقة، ولذا فصلهما. إنزين إذا ما له ربط ليش ذكرته؟ ذا كلامنا في الحقيقة والمجاز، في كلامنا في المجاز يعني، وهذه أصلا مو من سنخ المجاز، ما له ربط، مجرد اشتراك لفظي بينها وبين الاستعارة التحقيقية التي من سنخ المجاز. يقول ليستوفي المعاني التي يطلق عليها، بما أنه ذكر اصطلاح الاستعارة قال باقي أنواع الاستعارة، هم باقي أنواع هذا الاصطلاح أم نذكرها، ولو ما له ربط هذه الأنواع ما له ربط بالنوع الأول. فقال قد يضمر التشبيه في النفس فلا يصرح بشيء من أركانه سوى المشبه، فقط تذكر زيد، ما تذكر لا الأسد، ولا تذكر أداة التشبيه، ولا تذكر وجه الشبه، ما تذكر ولا شيء، فقط المشبه. إنزين ذكر المشبه وعدم ذكر المشبه به هذا ينافي ما ذكرناه في التشبيه، لأن ذكرنا في التشبيه أن الركن الذي لا يحذف من التشبيه هو المشبه به. تقدر تحذف المشبه، تقدر تحذف أداة التشبيه، تقدر تحذف وجه الشبه، المشبه به لا يحذف. فكيف الآن عكست الأمر وتقول أنك في الاستعارة المكنية شنو تذكر المشبه فقط، المشبه به هم تحذفه؟ يجيب عن هذا الإشكال، قال وأما وجوب ذكر المشبه به اللي ذكرناه في بداية الباب، في بداية علم البيان قلنا المشبه به لا بد أن يذكر، فإنما هو في التشبيه المصطلح عليه، هذا في التشبيه الاصطلاحي، وقد عرفت أنه غير الاستعارة بالكناية. إذا تذكرون شنو عرف التشبيه الاصطلاحي، قال تشبيه لا يكون استعارة تحقيقية ولا استعارة بالكناية ولا تجريدة، تعريفه كان هكذا بقيود عدمية، لا يكون هذا ولا ذاك ولا ذاك. فالتشبيه الاصطلاحي هو الذي لا يحذف منه المشبه به، أما التشبيه غير الاصطلاحي، التشبيه اللغوي اللي يشمل الاستعارة التحقيقية ويشمل الاستعارة بالكناية، فلا مانع من حذف المشبه به فيه. ويدل على المشبه به، بما أنك حذفت المشبه به ما راح يفهم المخاطب التشبيه أصلا، خصوصا أن المشبه أيضا مستعمل فيما وضع له، ممكن استعارة تحقيقية مثلا يستعمل في غير ما وضع له حتى تكون هناك قرينة، لا ماكو أي قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، ولا يفهم المخاطب، لا يلتفت إلى التشبيه المضمر في نفسك. يقول يدل عليه أي على ذلك التشبيه المضمر في النفس بأن يثبت للمشبه أمر مختص بالمشبه به، شيء من مختصات المشبه به، كالزئير المختص بالأسد، كمثلا الحين في المثال اللي يذكره كالأظفار المختصة بالسبع، اي نعم، بأن يثبت للمشبه أمر مختص بالمشبه به فيسمى التشبيه المضمر في النفس، هذا اللي في القلب يتحقق، استعارة بالكناية أو مكنيا عنها، يعني تسمى استعارة مكني عنها. ويسمى إثبات ذلك الأمر المختص، مو نفس الأمر المختص، مو نفس الزئير، لا، إثباتك للزئير يعني فعل المتكلم، هذا الإثبات الذي أثبته، هذا الإثبات يسمى استعارة تخيلية، كما في قول الهذلي وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. يقول إذا الموت أنشب أظفاره في الناس رأيت كل تميمة، تميمة كانوا نفس الدعاء أو كلمات مثلا يخلونها للحفظ، بعض الأحيان بعض الأحجار يسمون رقية، احنا نسميه هناك رقية، يعطون أوراد، يعطون مادي أحجار، يقولون حطوا وياك الحجر مثلا، أي الأشياء هذه يسمونها تميمة، كانت تعلق على الرقاب أو تشد على العضد. فيقول إذا الموت قرر أن يأخذ الناس بعد الطلاسم والأدعية والأوراد والأشياء ما تنفع، شبه الهذلي في نفسه المنية بالسبع، هذا المشبه به السبع. وجه الشبه شنو؟ دخل الموت بالسبع في اغتيال النفوس بالقهر والغلبة، يعني بالغصب، على تعبيرنا بالغصب يأخذ روح الناس مو بكيفه، بالقهر والغلبة من غير تفرقة بين نفاع وضرار، يعني بين أن يكون هذا خوش واحد ولا ذاك مثلا إنسان فاسد فاسق، ماكو فرق، الأخضر واليابس يحتلقون مع بعض. هذا وجه الشبه، اغتيال النفوس بالغلبة من غير فرق بين الإنسان النافع المحسن وبين المسيء. فأثبت لها أي للمنية الأظفار التي لا يكمل ذلك الاغتيال في السبع، لا يكمل ذلك الاغتيال بدونها، يعني هذه الأظفار من لوازم السبعية، السبع ما يكتمل إلا بهذا من مختصاته. تحقيقا للمبالغة في التشبيه، ليش مبالغة؟ من وين جبت المبالغة؟ يقول هناك تشبيه، التشبيه بنفسه له مثلا يوصلك إلى افرض 70% أن المنية تشبه السبعة بمقدار بنسبة 70%، ولكن إذا أثبت للمنية شيئا من مختصات السبع اللي ليس لغير السبع هذا الشيء، كما أن الزئير ليس إلا للأسد، كذلك الأظفار التي يهجم بها ليست إلا للسبع للسباع. فإذا أثبت للمنية شيئا لا يكون إلا للسبع، كأنك أدخلت المنية في جنس السبع، لأن أخذ من مختصاته. فهذا يؤدي إلى مبالغة في التشبيه. فتشبيه المنية بالسبع استعارة بالكناية، وإثبات الأظفار للمنية استعارة تخيلية. نقطة، هذا مثال. مثال آخر، ولئن نطقت بشكر برك مفصحا فلسان حالي بالشكاية أنطق. هذا في البيت ذكروا البيت أكثر من معنى، من المعاني التي هي ظاهرة أنه كأن في محل الذم، يقول أنا مدحتك، ولأن طقت بشكر برك مفصحة، أفصحت عن شكرك ومدحتك، ولكن لسان حالي بالشكاية أنطق، يعني حالتي اللي تشوفها مثلا هذه تذمك أكثر من اللسان الذي مدحك، يعني مساوئك أكثر من محاسنك، هذا اللي بيقوله. ولو لك محاسن وأنا شكرتك على هذا الإحسان الذي أحسنت إلي، ولكن الإساءة التي أسأت إلي أكثر، وحالتي تنطق بهذا. خب، وين الشاهد؟ ولئن نطقت بشكر برك مفصحا فلسان حالي بالشكاية أنطق. شبه حالته، مثلا ثيابه رثة، مثلا افرض شخص أعطاه مثلا دينار، قال أنا شكرتك على هالدينار، ولكن هذه لا تصير لي ملابس ولا أكل ولا عيالي ولا يعني مصارفي أكثر من هذا. فحالتي التي تراني عيالي مثلا جوعانين مثلا ما لي ثيابي رثة، فهذا هذه الحالة أثبت لها اللسان، قال لسان حالي بالشكاية أنطق من لسان قالي، لسان الكلامي بالشكر، فأثبت لازما من لوازم الإنسان. يعني في البداية أو قبل ما نذكر هذا، أولا شبه حالته بإنسان، ثم أثبت لهذا الإنسان لسانا، فقال هذه الحالة لسانها بالذم أنطق، ووجود اللسان والنطق اللسان الناطق هذا من مختصات الإنسان، فشبه الحالة بالإنسان، ولذا قال شبه الحالة بإنسان متكلم في الدلالة على المقصود. وجه الشبه هذا أنه يدل على شيء، يدل على أنك إنسان مذموم، أنك لا تكرم الناس بما يليقون به مثلا، وهو استعارة بالكناية، هذا التشبيه استعارة بالكناية، فأثبت لها أي للحال التي هو فيها اللسان الذي به قوامها أي قوام الدلالة، الدلالة على المعاني يعني النطق، النطق متقوم باللسان، فأثبتنا شيئا مما يتقوم به النطق للحالة التي أنا فيها، قوام الدلالة فيه أي في الإنسان المتكلم، وهذا الإثبات استعارة تخيلية، فعلى هذا كل من لفظي الأظفار والمنية حقيقة مستعملة في معناها الموضوع له، وليس في الكلام مجاز لغوي. هذا فعلى هذا يبيل قبل نقطة وينزل سطر لأن انتهى من المثال، فعلى هذا استنتاج من المثالين كليهما، يقول شفت في المثال أنه ما عندنا مجاز، فالاستعارة التخيلية ليست من صرخ المجاز، ولا الاستعارة بالكناية، هذه اصطلاحات أخرى أصلا جنسها ليس المجاز. لا المشبه مستعمل في غير ما وضع له، ولا اللازم الذي أثبتناه للمشبه اللي هو الأظفار مستعمل في غير ما وضع لها، لا كلاهما مستعملان في ما وضع له. هذا تمام الكلام في الاستعارة التحقيقية، الاستعارة عفوا المكنية، والاستعارة شنو التخيلية. وقلنا أن ذكرهما ها هنا من باب المناسبة، من باب الكلام يجر الكلام، وإلا محلهما ليس هنا. خب، فصل في شرائط حسن الاستعارة. ما عندي شيء نقرأ، متى تكون الاستعارة التحقيقية حسنة؟ قال حسن كل من الاستعارة التحقيقية والتمثيل، يعني هذا الرجوع إلى التحقيقية بعدما ذكرنا المكنية والتخيلية، نرجع إلى التحقيقية التي هي محل البحث. قال حسن كل من الاستعارة التحقيقية اللي في المفردات، والتمثيل اللي شنو هو المجاز المركب اللي ذكرنا يسمى بالتمثيل، والتمثيل على سبيل الاستعارة حسنهما بماذا؟ برعاية جهات حسن التشبيه. شنو كانت جهات حسن التشبيه؟ قلنا التشبيه متى يكون مقبولا؟ إذا مثلا كان مؤديا للغرض، إذا غرضك بيان الإمكان فلا بد هذا يكون مشهورا، إذا غرضك مثلا المبالغة هذا لا بد أن يكون شنو؟ أكمل وأتم في تلك الصفة، وهذا الشروط اللي ذكرناها في التشبيه. يقول لا بد أن الاستعارة بما أنها مبنية على التشبيه تكون حائزة على هذه الشروط، على جهات حسن التشبيه، كأن يكون وجه الشبه شاملا للطرفين. وجه الشبه لابد أن يكون مشترك، مو معقولة تشبه شيء بشيء وهذه الصفة المشتركة بينهما ثابتة لأحد الطرفين دون الآخر، هذا لا معنى له. والتشبيه وافيا بإفادة ما علق به من الغرض، يعني يكون وافي بالغرض، إن كان الغرض بيان الإمكان، إن كان الغرض بيان الصفة، إن كان بيان مقدار الصفة وإلى ذلك ونحو ذلك. هذا في الشرط الأول في حسن الاستعارتين التحقيقية والتمثيل، رعاية جهات حسن التشبيه. والثاني، الشرط الثاني، ألا يشم رائحته لفظا. يقول لا يشم رائحة التشبيه، لا يقرب لفظا من التشبيه، هذا الشرط من شروط من شرطي الاستعارة. أي وبأن لا يشم شيء من التحقيقية والتمثيل رائحة التشبيه من جهة اللفظ. وشرط ثالث راح يذكره بعد شوي، يقول وأن يكون شنو؟ راحين الحين هذا نشوف شرط ثالث ولا لا. بعضهم جعل شرط ثالث، بعضهم قال لا هذا لازم الشرط الثاني. وألا يشم رائحته لفظا، أي وبألا يشم شيء من التحقيقية والتمثيل رائحة التشبيه من جهة اللفظ. يعني شنو لا يشم من جهة اللفظ؟ كيف الاستعارة تشم رائحة التشبيه؟ نعم، الاستعارة هي ذكر للمشبه به، نعم المشبه به واستعماله في المشبه. أنت إذا ذكرت الأداة أو ذكرت المشبه أو ذكرت وجه الشبه، كل ركن من هذه الأركان الثلاثة إذا ذكرته يقرب من التشبيه الاصطلاحي. فيقول لا يشم رائحته لفظا. هني الدسوقي عنده كلام، حين نشوف إذا نلقى كلامه جيد. يعني قال يقول واعلم أن شم رائحة لفظ التشبيه إما أن يكون ببيان المشبه، هذا واحد. يعني شلون يشم رائحته؟ الطريق الأول لشم رائحته هي أن تذكر المشبه، تقول مثلا افرضوا رأيت أسدا يرمي هو زيد مثلا، تذكر تخرب الاستعارة، هذا واحد. كما في قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، شبه الفجر بالخيط الأبيض بعدين ذكر الفجر، هذا واحد. وإما أن يكون بذكر وجه الشبه نحو رأيت أسدا في الشجاعة أو رأيت أسدا يرمي في الشجاعة، فقولك في الشجاعة يخرب الاستعارة شوي، هذا الثاني. الطريق الثالث إما أن يكون بذكر الأداة نحو زيد كالأسد أو رأيت شخصا كالأسد يرمي مثلا، تذكر الأداة، هذا هم كذلك. الرابع إما أن يكون بذكر الشبه على وجه لا ينبئ عن التشبيه كما في قوله قد زر أزراره على القمر، هذا المفروض المشبه ملشبه، إما أن يكون بذكر المشبه على وجه لا ينبئ عن التشبيه، يعني تذكر المشبه ولكن بطريق بعيد، مثلا كما في البيت أنه مجرد ضمير يرجع إلى الشخص المشبه، قد زر أزراره، هذا الهاء يرجع إلى منه؟ إلى زيد المشبه، فشوية يخرب هذا الطريق لأنه ما صرح بزيد، صرح بضمير يرجع إليه، فإنه ذكر فيه ضمير المشبه وهو المحبوب، لكن ليس على وجه ينبئ عن التشبيه كما تقدم بيانه. خب، فعندنا أربع طرق: ذكر المشبه صريحا، وذكر المشبه بنحو الإشارة لا صريحا، وذكر وجه الشبه، وذكر أداة التشبيه. يقول هذه الأربعة كلها تخرب الاستعارة، تشمم رائحة التشبيه، فإشمام رائحة لفظ التشبيه في الثلاثة الأول اللي ذكر المشبه صريحا وذكر الأداة وذكر وجه الشبه، الثلاثة مبطل للاستعارة، هذه أصلا تبطل الاستعارة، تخرجه عن كونه استعارة. وأما إشمام رائحته على الوجه الرابع اللي هو شنو؟ ذكر المشبه ولكن بنحو الإشارة بالضمير وما شابه، فلا يبطلها إلا أنها تكون قبيحة. فإذا علمت هذا تعلم أن شرط الحسن، احنا كلامنا في شرط الحسن مو شرط الصحة، فشرط الحسن مو كل الأربعة، شرط الحسن فقط الأخير، أما الثلاثة الباقية هذا شرط صحة الاستعارة، ولا خرجت الاستعارة عن كونها استعارة. هذا تعلم أن شرط الحسن هو انتفاء الإشمام الذي لا يخرج به الكلام عن الاستعارة، كما في القسم الرابع لا تطلع من الاستعارة بعد، أما ما يخرج به الكلام عن الاستعارة فهو شرط في الصحة، فمراد المصنف الأول، يعني هكذا الأشياء اللي ما تخرب الاستعارة من أساسها تقربها فقط من التشبيه، فمراد المصنف الأول للثاني. خب، هذا شم رائحة التشبيه، بعدين عبر هكذا قال: ولذلك، أي ولأن شرط حسنه ألا يشم رائحة التشبيه لفظا، يوصى أو يوصى أن يكون الشبه بين الطرفين جليا. هذا يمكن أن يكون شرط ثالث، ويمكن أن يقال لا، مجرد مطلب مترتب على الشرط الثاني. يقول: بما أن اشترطنا الشرط الثاني وهو ألا يشبه التشبيه، ليش لا يشبه لا يشم رائحة التشبيه؟ لأن جمال الاستعارة بخفائه، إذا بينت وجه الشبه، إذا بينت المشبه، إذا بينت مثلا، إذا أشرت إلى المشبه قربت من التشبيه، هذا ذاك الخفاء يروح عنه، جمال الاستعارة بخفائه. إنزين، إذا الاستعارة بنفسها كانت خفية ووجه الشبه أيضا كان خفيا، هذا صار خفاء في خفاء، فالمخاطب ما يفهم المقصود من الكلام، فلا بد أن يكون وجه الشبه جليا بحيث يستغنى عن ذكره ويستغنى عن شم رائحة التشبيه لفظا، ويتبين المقصود للمخاطب. فهذا الشرط الثالث مترتب على الشرط الثاني، بما أن اشترطنا خفاء في الشرط الثاني، قلنا لا تبين، لا تقرب التشبيه للمخاطب، خله مخفي، من هذه الجهة نقول لا، وضحه للمخاطب، خل وجه الشبه يكون واضحا. فهذا في الحقيقة شرط ثالث ولكن مترتب على الشرط الثاني. يبي يقول لك من جهة أخفي الوجه، من جهة خل في كلامك خفاء، وهو أنه لا تقربه لفظا من التشبيه، ومن جهة خل وجه الشبه يكون شنو واضح جلي عرفي متعارف بين الناس. ولذلك يوصى أن يكون الشبه أي ما به المشابهة بين الطرفين جليا، إما بنفسه يكون جلي أو بواسطة عرف يعني متعارف بين الناس، كما هو المتعارف مثلا الأسد يشبه به عادة في الشجاعة لا يشبه به في بخر الفم مثلا، ولو في عرف خاص في اصطلاح خاص عند المتشرعة مثلا عند المادري النحاة عند البلاغيين عند الأطباء في ولو في عرفهم الخاص عادة هذا يشبه به في صفته هذه، مثلا ما أدري الحين نقول افرضوا الصلاة يشبه بها في الطهارة مثلا كما ورد مثلا الطواف صلاة، شبه الطواف بالصلاة يشبه به في شروطه البارزة المتعارفة، لا الشروط مثلا افرضوا لابد أن تستقبل القبلة هذا من شروط الصلاة فلا بد في الطواف أيضا تستقبل القبلة، لا هذه الأمور اللي في اصطلاح المتشرع ليست واضحة لا يعتد بها، فيقول في تلك الصفة البارزة يكون التشبيه لئلا تصير إلغازا وتعميتان، يعني ما يكون كلام خفي من كل الجهات خفي، كما لو قيل رأيت أسدا وأريد إنسان أبخر يعني ذا رائحة فم كريهة، فوجه الشبه بين الطرفين خفي، وفي التمثيل رأيت إبلا مئة هذا يأتي بيان الوقت انتهى بعد يأتي بيانه نفس المطلب يعني، وفي التمثيل رأيت إبلا مئة يقول هذا فيه خفاء إذا جعلته بنحو الاستعارة، يأتي بيانه والحمد لله رب العالمين. إذا خلصنا من هالمطلب إن شاء الله ندخل في الكناية اللي تقع في مقابل الحقيقة والمجاز، لا حقيقة ولا مجاز على رأي، وعلى رأي تكون من الحقيقة وعلى رأي من المجاز وإلى آخره، فنتكلم في الكناية و بعد ذلك ينتهي الفن الثاني علم البيان، ينتهي ندخل في علم البديع إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.